بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في أدلة حجية خبر الواحد من الكتاب العزيز. تقدم سابقا أنه ابتدأنا في الكلام بخبر الواحد، وقلنا أنه في خبر الواحد هناك من أنكر حجية خبر الواحد كالسيد المرتضى ومن التبعه، فالآن المصنف يريد، طبعا هناك أقوال كثيرة سردها المصنف، منها من قال بحجية خبر الواحد على تفصيلات كثيرة، أقوال كثيرة في المسألة، منهم من قال أنه بحجية جميع ما في الكتب الأربعة، منهم من قال الجميع باستثناء ما خالف المشهور أو ما عمل به الأصحاب أو ما شاكل ذلك من القبيل. المصنف يقول احنا غرضنا ان نستدل على حجية خبر الواحد مقابل السلب الكلي، يعني مقابل قول المرتضى ومن تبعه بعدم حجية خبر الواحد مطلقا. نريد ان نثبت حجية خبر الواحد في الجملة. فبدأ بأدلة حجية خبر الواحد من الكتاب العزيز. قبل أن يذكر الآيات التي ذكروها للاستدلال بها على حجية خبر الواحد، يذكر مقدمة تمهيدية، وهو أنه ربما يشكل بالاستدلال على الاستدلال بالقرآن الكريم بأن القرآن الكريم ظني الدلالة، ولا يمكن الاستدلال على حجية ما هو ظني بدليل ظني آخر. وتقدم من المصنف أن الكتاب العزيز من جهة الصدور قطعي الصدور، ومن جهة الدلالة فيه محكم وفيه متشابه، والمحكم منه ما هو قطعي الدلالة وما هو ظاهر الدلالة في المقصود. فنحن نستدل على حجية خبر الواحد بالقرآن الكريم بما أنه ظهور، وهذا الظهور سيأتي الاستدلال على حجيته في مبحث حجية الظواهر في المبحث في الباب الخامس. هناك فصل بعنوان حجية الكتاب العزيز في مبحث حجية الظواهر. فإذا كان كذلك فنحن نستدل على حجية خبر الواحد بظهور القرآن الكريم وظهور حجته، بمعنى أن القرآن الكريم وإن كان ظني الدلالة ولكنه في الأخير يرجع للعلم، لأنه ثبت بالدليل القطعي حجية ظهور القرآن الكريم. ومع الدليل القطعي معنى ذلك أن هذا أن ظنية الدلالة في القرآن الكريم معتبرة من جهة، يعني ترجع بالنتيجة إلى العلم من جهة قيام الدليل القطعي عليها، فحينئذ يرتفع الإشكال. هذا الإشكال لا أساس له لأنه مبتني على رؤية أن القرآن ظني الدلالة، وهذه النظرة نظرة فتحية، لم ينظر إلى أن هذه الدلالة الظنية للقرآن الكريم هي حجة ثبت حجيتها في مبحث حجية الظواهر. والذي يستدل على حجية خبر الواحد بالقرآن الكريم لا يستدل به من جهة أنه قطعي الدلالة، بل يستدل بالقرآن من جهة أنه دلالته ظاهرة في المطلوب من جهة الظهور، والظهور حجة كما سيأتي. فالمستدل لا يدعي بأننا نستدل بما هو قطعي الدلالة من القرآن الكريم، وإنما ظني الدلالة، ولكنه ظاهر في المطلوب والظهور حجة كما سيأتي في مبحث حجية الظواهر، وخصوصا في فصل خاص بحجية الكتاب العزيز. يقول: فنحن على هذا المبنى سنذكر الآيات التي يستدل بها على حجية خبر الواحد. على أي مبنى؟ مبنى أن استدلالنا بالقرآن الكريم بالآيات الشريفة ليس من باب قطعية الدلالة، وإنما من باب ظهور هذه الآيات في المطلوب، والظهور حجة كما سيأتي. فذكر المصنف ثلاث آيات يستدل بها، ذكرها الأصوليون يستدل بها على حجية خبر الواحد. الآية الأولى هي آية النبأ: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سميت بآية النبأ لورود كلمة النبأ فيها. إذا جاءكم فاسق بنبأ، يقول قبل أن نستدل على هذه الآية، الاستدلال على هذه الآية يحتاج إلى بيان المفردات المهمة في هذه الآية، ألفاظ هذه الآية، فيبين معنى التبين ومعنى ومعنى الجهالة، نعم، والمعنى الآخر أن تصيب قوما بجهالة، وخصوصا معنى الجهالة في هذه العبارة. ثم بعد ذلك يبين أنه كيف يستدل بها على المطلوب. ابتداء الآية هكذا تقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن شرطية، إن جاءكم فاسق بنبأ بخبر فتبينوا. التبين هنا ما هو المقصود من التبين؟ يقول التبين له معنيان، المعنى الأول التبين بمعنى الظهور، أقول تبين الشيء بمعنى ظهر وبان، تبين الشيء بمعنى ظهر وبان. ومنه مثلا في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض يعني حتى يظهر ويبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فهذا بمعنى الضرب، وهو فعل لازم. تبين الشيء بمعنى ظهر الشيء، ظهر وبان. المعنى الثاني تبين بمعنى الظهور عليه، بمعنى الظهور عليه المقصود به العلم بذلك الشيء أو التصدي للعلم بذلك الشيء. وبذلك يكون المعنى الفعل يكون متعديا. تبينت الشيء يعني علمته. في المنجد هكذا ذكر تبين الشيء اتضح، وتبين الشيء أوضحه أو تأمله وتعرفه. تبين في المنجد هكذا أيضا يبين أنه يستعمل بمعنى اللازم ويستعمل بمعنى المتعدي. لذلك في المنجد هكذا يقول تبين الشيء، الشيء بالرفع على أن تبين لازم بمعنى اتضح، اتضح ظهر بان ما تتبعد، اتضح شيء فعل لازم. ثم يقول تبين الشيء، تبين الشيء، الشيء منصوب هنا يعني أن تبين صار متعدي إلى مفعول. يقول تبين الشيء أوضحه، تأمله وتعرفه، تأمله وتعرفه. المصنف يذكر، لاحظوا مقدار تقارب هذا المعنى مع ما سيذكره المصنف. المصنف يقول أن المعنى الثاني قلنا التبين بمعنى الظهور عليه، ومعنى الظهور عليه إما بمعنى العلم به أو التصدي للعلم به. فعندما تقول تبينت الشيء بمعنى علمته أو تصديت للعلم به، أو تصديت لكشفه. لذلك بالمنجد عبر هكذا أوضحه، تأمله، تعرفه، تأمله، تعرفه. فيقول هذا المصنف يقول المعنى الثاني، احنا قلنا ماذا المعنى الثاني؟ الظهور عليه، الظهور عليه اما بمعنى العلم او بمعنى التصدي للعلم، العلم واكتشاف الشيء، اما بمعنى التصدي للعلم وكشفه وايضاحه. فالمعنى الثاني كأنه مردد بين معنيين، اما بمعنى العلم بالشيء او التصدي للعلم به. هذا المعنى الثاني، الشق الثاني من المعنى الثاني يعني التصدي للعلم بالشيء، يقول هذا يتضمن معنى التثبت والتأني، يتضمن معنى التثبت والتأني. وهذا المعنى ورد في آية شريفة إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. لذلك وردت قراءة أخرى تقول فتثبتوا. بل حتى في هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا، قال أنه في رواية أخرى فتثبتوا، لأن التبين متضمن لمعنى التثبت. فالمعنى هكذا: إن جاءكم خاص بنبأ فتبينوا، يعني فتثبتوا، كونوا على حذر، تأكدوا، يعني مو رأسا تأخذون الخبر هكذا، تبين الأمور، تثبتوا، احذروا. المعنى الثاني، العبارة الثانية التي يبحث في معناها: أن تصيبوا قوما بجهالة. يقول أنه يظهر من تفاسير كثير، كثير من التفاسير يظهر منها أنهم يفسرون هذه العبارة بأنها جملة مستأنفة جاءت في مقام التعليل للتبين، جاءت في مقام التعليل للتبين. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لماذا تبينوا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة، أن تصيبوا قوما بجهالة، هذا كلام مستأنف، يعني كلام جديد ما مرتبط لفظيا بما سبق، ولكن جاء في مقام تعليل الفقرة السابقة، يعني أن تتبينوا حتى لا تصيبوا قوما بجهالة. لذلك حتى يستقيم هذا المعنى الذي فسروه به هذه الفقرة، حتى يستقيم مع العبارة الموجودة، لجأوا إلى التقدير، قالوا تبين. احنا نقول انه هنا استعملت بالمعنى الفعل المتعدي، التبين في هذه الآية استعملت بمعنى الفعل المتعدي، فتحتاج إلى مفعول، فقدروا ما هو المفعول، قدروا هكذا، قالوا فتبينوا صدقه من كذبه، تبينوا صدقه من كذبه، فقدروا مفعول صدقه، فتبينوا صدقه من كذبه. ثم أن تصيبوا قوما بجهالة، هنا أيضا اضطروا إلى تقدير آخر، وهو يعني حذرا من أن تصيبوا قوما بجهالة، أو لئلا تصيبوا قوما بجهالة، أو خشية أن تصيبوا قوما إلى آخر، يعني بها المعنى. فإذا قلنا أن عبارة أن تصيبوا قوما بجهالة عبارة مستأنفة جديدة ما مرتبطة لفظيا بما سبق، وإنما جاءت في مقال، نعم جاءت في مقام تعليل ما سبق، فحينئذ اضطروا إلى تقديرين: تقدير مفعول لتبين، وتقدير حذرا أو لألا أو خشية أن تصيبوا قوما بجهالة. المصنف يقول هذا كله لا دليل عليه وتكلف لا حاجة إليه. لماذا؟ لأنه نحن نقول أن التبين صحيح استعملت هنا بمعنى الفعل المتعدي، فتحتاج إلى مفعول، والمفعول هو نفس عبارة أن تصيبوا قوما بجهالة، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، وأن مصدرية، يعني تبينوا من إصابة القوم بجهالة، فأجيب مصدر خلي مثلا أن تصيبوا، أقول إصابة القوم بجهالة لأن المصدرية، وحينئذ لا نحتاج إلى التقدير والتكلف، هي الآية بما فيها هي فعل فاعل مفعول، تبينوا مفعول تبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة، يعني تبينوا إصابة قوم بجهالة أن لا تقعوا في هذا. إذا كان التبين بمعنى التثبت والحذر، بعد ما نحتاج أقول احذروا أن تصيبوا قوم بجهالة، أو أقول خشية أن تصيبوا قوم، يعني التقدير الثاني الذي قدروه لعبارة أن تصيبوا قوم بجهالة، لأن أقول التثبت والحذر هو هذا المعنى موجود متضمن في قوله تبين. لأن قلنا المعنى الثاني، الشق الثاني من المعنى الثاني هو أن تبينوا بمعنى تفسير العلم التي تتضمن معنى التثبت والتأني. فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة، يعني فتثبتوا واحذروا من أن تصيبوا قوم بجهالة. فبعد ما نحتاج نقدر احذروا أو كذا، لأن معنى الحذر والتثبت والتأني موجود في كلمة تبين، موجود في كلمة تبين، معنى مضمن يضم تبين. من هنا يظهر أنه إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، حذرا من أن الإصابة القوم بالجهالة، وحذرا من الندم فتصبحوا على ما فعلتم نادم ثم تندمون. فظاهر هذه العبارة شنو؟ فتبينوا تثبتوا إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني أن الخبر الفاسق ليس بحجة، الخبر الفاسق من جهة أنه فاسق ليس بحجة، هذا يفهم من معنى الآية إن جاءكم فاسق بنبي فتبينوا، أي فتثبتوا من إصابة قوم بجهالة فتصبحوا نادمين. فإذا هذا التعبير فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة، بعد أن فسرنا ما المقصود بعبارة تبينوا، ما المقصود بعبارة أن تصيبوا قوم بجهالة، إلى هنا ظهر هذا المعنى، أن الآية تقول ظاهر معناها أن خبر الفاسق ليس بحجة، ثم يفسر معنى الجهالة حتى يتمم البحث، يتمم الصورة، صورة البحث. يقول الجهالة، طبعا مقصود من الجهل، ولكن يقول أهل اللغة قالوا أن الجهالة من الجهل، والجهل هو المعنى الذي يقابل العلم. المصنف يقول أن هذا البيان لمعنى الجهل ليس دقيقا، لأنه هذا المعنى مستجد في لغة العرب في ظرف نقل الحرف فلسفة اليونانية إلى اللغة العربية آنذاك. يعني العرب عندما أخذوا بنقل الفلسفة اليونانية من اللغة اليونانية إلى من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، اضطروا إلى تقنين بعض الألفاظ بمعاني تنسجم مع المعاني الفلسفية، يعني أن تكون تلك المعاني في إطار الفلسفة اليونانية. لذلك قيدوا بعض المعاني، أطلقوا بعض المعاني حتى يكون هذا معنى ينسجم مع ما هو مقصود في المباحث الفلسفية. لذلك في المباحث الفلسفية قضية العلم موجودة، قضية العلم والجهل عندهم موجودة. لذلك في العربية قالوا أن المقصود من الجهالة هو الجهل، والجهل هو ما يقابل العلم. ولكن المصنف يقول هذا البيان غير دقيق، بل الجهل في أصل اللغة يعطي بمعنى التدبر العفو. الجهل في أصل اللغة يعطي معنى يقابل معنى التدبر والحكمة والتروي إلى آخره. فإذا إذا كان مقابل ليس مقابل العلم وإنما مقابل الحكمة والتروي والتعقل، إذا كان كذلك فإذا المقصود بالجهل هو الفعل السفهي. الفعل السفهي يعني الذي لا يكون حكيما. نتيجته ماذا؟ نتيجته إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. يعني إذا كنتم لا تتثبتون من خبر الفاسق فحينئذ إصابة القوم يكون بجهالة، فعل سفهي بعيد عن التثبت، بعيد عن التربي والتعقل والحكمة. فهذا المعنى يؤكد شنو؟ معنى التبين الذي يتضمن معنى التثبت والتأني، لأنه ينسجم مع الحكمة والتروي والعقل والتعقل الذي مقابله الجهل. فإذا معنى الجهالة هو أن يفعل الفعل بلا حكمة وبلا تروي وبلا تأني. إذا تبين معنى مفردات الآية، الآن يتضح من المجموع إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني فتثبتوا أو فاحذروا من أن تصيبوا قوما بجهالة. يكون فعلكم هذا فعل سفهي بلا تروي وبلا تعقل وبلا حكمة، ثم يترتب على ذلك الندم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لماذا؟ لأن الفعل الذي فعلتموه فعل سفهي بلا حكمة بلا تعقل، لذلك فتصبحوا نادمين على ما فعلتم. هذا الفعل الذي فعلتموه فعل سفهي، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآية تحذر من الأخذ بخبر الفاسق من دون تثبت، والآية إنما تحذر من ذلك لأنه عادة الناس يأخذون الأخبار كما هي من غير تثبت. لأنه من المعلوم أن الناس يأخذون بالأخبار من دون تثبت ومن دون تفحص عن الذي جاء بالخبر فاسق أو عادل، لا يتثبتون. فجاءت الآية في مقام التحذير وإلفات النظر إلى أنه لا تأخذوا بكل خبر من دون تثبت من دون تروي، ولا سيما خبر الفاسق. لماذا لا سيما خبر الفاسق؟ لأنه الفاسق عادة لا ينتظر منه غير الكذب، عادة دأب الفاسق هو الكذب ودأب العادل هو الصدق. لذلك تقول الآية، يعني يفهم منها أنه أشهار الشرطية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا واثبتوا واحذروا ولا تأخذون بكلامه رأسا إلا بعد التثبت والحذر. يعني أن كلامه ليس بحجة، إذا كان حجة معنى ذلك أن تأخذوه بلا تثبت. لاحظوا، إذا كان خبر الفاسق حجة معنى ذلك أنه يؤخذ بلا تثبت. لماذا؟ لأنه وإنما لا بد من تثبت. لماذا؟ لأنه الفاسق لا ينتظر منه غير الكذب، لا ينتظر منه الصدق. عادة قد يصدق، ولكن عادة يغلب كذبه على صدقه. فإذا كان كذلك فلا شك أن هذا يعطي مفهوم أنه إذا جاءكم العادة بنبأ فلا تتبين، فيكون هذا مفهوم الآية أنه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفإن جاءكم العادة فلا تتبينوا. إن لم يجكم الفاسق، يعني إن جاءكم العادة فلا تتبينوا. فإذا الآية فيها شرطية، من مفهوم الشرطية يفهم، من مفهوم الشرطية يستدل بالمفهوم على حجية خبر الواحد. فمعنى ذلك أن خبر الواحد إذا جاء من عادل يقبل، إن جاءكم فاسق مقابل الفاسق العادل، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولكن إن جاءكم العادل فلا تتبينوا. بمعنى شنو؟ يعني أنتم أيها الناس عادة ما تأخذون بالخبر كيفما اتفق، سواء من فاسق أو عادل. فأنا يعني الشارع هكذا يقول، الشارع يقول أنا أعلم أن الناس يأخذون الأخبار بلا تثبت سواء جاء من فاسق أو عادل. فأنا في إذا جاء الخبر من فاسق أنا أوقف هذا، أقول احذروا، أقول تثبتوا، أقول لا تترسلوا. ولكن إن لم يجئ من الفاسق، إن لم يكن مجيء الخبر من الفاسق، فحينئذ لا أمنع وأترك الناس يأخذون بذلك الخبر على رسلهم. هذا معناه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بمعنى أنه الناس معتادون على الأخذ بالأخبار والاعتماد عليها كيفما اتفق سواء جاءت فاسق أو عادل. فهنا الشريعة يعني عندنا شنو؟ عندنا خبرين من فاسق من عادل، العامة يأخذون بكلا الخبرين الفاسق والعادل. الشارع عندما جاء قيد العامة في الأخذ بخبر الفاسق ولم يقيد الأخذ بخبر العادل. معنى ذلك أنه بالنسبة إلى خبر العادل تركهم على رسلهم في الأخذ بالأخبار من دون رادع من دون مانع، بينما في الأخذ بخبر الفاسق لا، ردع الشرع وأمر بالتثبت والحذر، قال فتبينوا أي فتثبتوا واحذروا. هذا مفاد الآية الأولى. يقول المصنف أدلة حجية خبر الواحد من الكتاب الحديث تمهيد. لا يخفى أن من يستدل على حجية خبر الواحد بالآيات الكريمة لا يدعي بأنها نص قطعي الدلالة على المطلوب، قطعي الصدر ولكن مو قطعي الدلالة على المطلوب، وإنما أقصى ما يدعيه أنها ظاهرة في المطلوب، ظاهرة في المطلوب. فمن جهة الظهور الآن ماذا يقول؟ وإذا كان الأمر كذلك، هنا يأتي الإشكال. يعني بمعنى شنو؟ لاحظوا قول المصنف وإذا كان الأمر كذلك فقد يشكل الخصم. يعني لو كان المستدل يدعي أن الآيات المستدل بها قطعية الدلالة فحينئذ لا يأتي الإشكال، قطعي الدلالة القطع بنفسه حجة، فأنت تستدل بما هو حجة على الظن على خبر الواحد حتى يكون حجة. ولكن حيث أن المستدل لا يدعي قطعية الدلالة وإنما يدعي ظهور الدلالة في المطلوب، فهنا يأتي هذا الإشكال. يقول وإذا كان الأمر كذلك فقد يشكل الخصم، بأن الدليل على حجية الحجة يجب أن يكون قطعيا كما تقدم، فلا يصح الاستدلال بالآيات التي هي ظنية الدلالة، لأن ذلك استدلالا بالظن على حجية الظن، ولا ينفع قولنا قطعية الصدور. احنا كلامنا في الدلالة مو في الصدور. أنت الآن إذا تستدلون بها معنى ذلك أن يصير استدلال بالظن على الظن، وهذا لا يمكن. ولكن الجواب عن هذا الوهم هو واضح، لأنه قد ثبت بالدليل القطعي حجية ظواهر الكتاب العظيم. إذا دليل قطعي فإذا المرجع إلى القطع إلى العلم، لأنه قد ثبت بالدليل القطعي حجية ظواهر الكتاب العظيم، كما سيأتي في الباب الخامس حجية الظواهر الفصل المختص في حجية الكتاب العظيم. فالاستدلال بها ينتهي بالأخير إلى العلم، فلا يكون استدلالا بالظن على حجية الظن، لأن مرجعه إلى العلم. ونحن على هذا المبنى بناء على ظهور هذه الآيات في المطلوب وأنها حجة، ونحن على هذا المبنى نذكر الآيات التي ذكروها أي الأصوليون على حجية خبر الواحد، فنكتفي بإثبات ظهورها في المطلوب. الآية الأولى آية النبأ، وهي قوله تعالى في سورة الحجرات الآية رقم 6: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من جهة مفهوم الوصف ومن جهة مفهوم الشر، والذي يبدو أن الاستدلال بها من جهة مفهوم الشر كاف في المطلوب. يقول هاي الآية يمكن أن يستدل بها من جهة مفهوم الوصف، يعني إن جاءكم رجل فاسق فهذا وصف، أو إن جاءكم مخبر فاسق، فيمكن أن يستدل بهذه الآية بمفهوم الوصف ويمكن بمفهوم الشر. ولكن مفهوم الوصف لم يثبت كما تقدم في الجزء الأول من الكتاب، لم يثبت له مفهوم الوصف، وهذا في وقته كما قلنا كما هو المشهور، المشهور أنه الجملة الوصفية لا مفهوم لها. ولكن الشرطية وإن كان فيها خلاف، ولكن المصنف وكثير من الأصوليين يقولون بأن الشرطية لها مفهوم. فبناء على ثبوت الشرطية، ثبوت مفهوم الشرطية وعدم ثبوت مفهوم الوصف، يكتفي المصنف بالاستدلال في الآية بمفهوم الشرطية لا بمفهوم الوصف، لأنه بأحد الطريقين يكفي، لأنه مفهوم الوصف يمكن أن يقال أنه يناقش في أصل، يناقش في إثبات مفهوم الوصف أصلا، يعني يناقش في المبنى. قال: وقد استدل بهذه الآية الكريمة من جهة مفهوم الوصف ومن جهة مفهوم الشرط، والذي يبدو أن الاستدلال بها من جهة مفهوم الشرط كاف في المطلوب، خصوصا أنه ثبت عندنا مفهوم الشرط، فهذا يكفي بعد ما نحتاج إلى الوصف، لأن المبنى فيه كلام. وتقريب الاستدلال يتوقف على شرح ألفاظ الآية أولا، فنقول: رقم واحد، التبين أن لهذه المادة معنيين: المعنى الأول بمعنى الظهور، فيكون فعلها لازما، فعل التبين تبين، يكون فعلها لازما، فنقول تبين الشيء بالضم، تبين الشيء إذا ظهر وبان، يعني ظهر الشيء بان الشيء. ومنه قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. الخيط فاعل تبين، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقوله تعالى حتى يتبين لهم أنه الحق، فهذا متعدي، الفاعل هو جملة أنه الحق، والثاني المعنى الثاني يدل التبين بمعنى الظهور عليه. لاحظوا الأول بمعنى الظهور والثاني بمعنى الظهور عليه، يعني العلم به. ماذا يعني الظهور عليه؟ إذا يقول تبينت الشيء يعني ظهرت عليه، بأي معنى؟ بمعنى علمت به، يعني العلم به واستكشافه، يعني العلم به واستكشافه أو التصدي للعلم، أو فعدنا معنى يعني معنى الظهور عليه إما بمعنى العلم به أو بمعنى التصدي للعلم به أو التصدي للعلم به وطلبه، فيكون فعلها متعديا. فتقول تبينت الشيء بالنفس إذا علمته أو إذا تصديت للعلم به وطلبته. وعلى المعنى الثاني، المعنى الثاني يقصد الشق الثاني من المعنى الثاني، يعني بمعنى التصدي للعلم وليس بمعنى العلم. وعلى المعنى الثاني وهو التصدي للعلم به يتضمن معنى التثبت فيه والتأني فيه لكشفه وإظهاره والعلم به. ومنه قوله تعالى في سورة النساء إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، بمعنى شنو؟ يعني بمعنى فتثبتوا، لأنه يتضمن معنى تثبت، يعني فتبينوا يعني تفضوا للعلم به وكشفه. ومن أجل هذا قرئ بدل فتبينوا فتثبتوا. ومنه كذلك هذه الآية التي نحن بصددها إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكذلك قرئ فيها في هذه الآية التي نستدل بها قرأ فتثبتوا، فإن هذه القراءة مما تدل على أن المعنيين وهما التبين والتثبت متقاربان. فإذا التبين في هذه الآية صاحبة الاستدلال هو الشق الثاني من المعنى الثاني. ثانيا أن تصيب قوما بجهالة، يظهر من كثير من التفاسير أن هذا المقطع من الآية كلام مستأنف، يعني لا علاقة له لفظيا بما سبق، كلام جديد، كلام مستأنف جاء لتعليل وجوب التبين. وتبعهم على ذلك بعض الأصوليين الذين بحثوا هذه الآية هنا، يعني في مقام استدلال بها على حجية خبر الواحد. ولأجل ذلك، لأجل أن هذه العبارة اعتبروها مستأنفة، عبارة جديدة ما مرتبطة بما سبق، ولكن وجاءت في مقام التعليل، لأجل ذلك قدروا لكلمة فتبينوا مفعولا، فقالوا مثلا معناه فتبينوا صدقه من كذبه، كما قدروا لتحقيق نظم الآية وربطها لتصفح العفو لتصلح هذه الفقرة أن تكون دليلا تعليلا كلمة تدل، كلمة تدل على التعليل، بأن قالوا معناها خشية أن تصيبوا قوما بجهالة أو حذاري أن تصيبوا أو لئلا تصيبوا إلى آخره ونحو ذلك من التقديرات. وهذه التقديرات كلها تكلف وتمحل لا تساعد عليه قرينة ولا قاعدة عربية، لأنه تعرفون القواعد العربية أنه كلما أمكن عدم التقدير أصارت عدم التقدير عندهم، ومن العجيب أن يؤخذ ذلك بنظر الاعتبار ويرسل إشكال المسلمات. والذي أرجحه أن مقتضى سياق الكلام والاتفاق مع أصول القواعد العربية أن يكون قوله أن تصيب قوم بجهالة إلى آخره مفعولا لتبين فتبينوا أن تصيب تبين فعل وفاعل تبين فعل والواو فاعل وأن تصيب مفعول مفعولا لتبينوا فيكون معناه فتثبتوا واحضروا. ليش فسر فتثبتوا بدأ تبينوا؟ لأن قال بأن التبين يتضمن معنى التثبت والحذر. فتثبتوا واحذروا إصابة قوم بجهالة. فإذا كان كذلك فمعنى بعد ما نحتاج أن نقدر حذاري أن تصيب قوما أو خشية أن تصيب قوما، لأن الحذر والخشية والتثبت موجود مضمن في عبارة تبين. والظاهر أن قوله تعالى فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة يكون كناية عن لازم معناه، يعني كناية عن المعنى هو ذلك المعنى هو المقصود، وهو لازم المعنى ما هو لازمه عدم حجية خبر الفاسق. لماذا؟ لأنه لو كان حجة لما دعا إلى الحذر من إصابة قوم بجهالة عند العمل به ثم من الندم على العمل به. ثالثا الجهالة اسم مأخوذ من الجهل أو مصدر ثاني له. قال عنها أهل اللغة الجهالة أن تفعل فعلا بغير العلم، ثم يعني جهالة مقابل العلم صار تفعل فعلا بغير العلم، ثم هم فسروا الجهل بأنه المقابل للعلم. عبروا عنه تارة بتقابل الصبات، يعني علم وجهل لا يجتمعان كالمتضادين مثل الأسود والأبيض، وأخرى بتقابل النقيض فقالوا أن الجهل هو عدم العلم، فتقابل السلب والإيجاب. وإن كان الأصح في التعبير العلمي، يعني إذا أردنا أن نستعمل اصطلاحات المنطق والفلسفة نقول هكذا أنه من تقابل العدم والملكة، لأن الجهل هو عدم العلم فيما من شأنه العلم. والذي يبدو لي من تتبع استعمال كلمة الجهل ومشتقاتها في أصول اللغة العربية أن إعطاء لفظ الجهل معنى يقابل العلم بهذا التحديد الضيق لمعناه جاء مصطلحا جديدا عند المسلمين في عهدهم. يعني هذا الصلاح جديد، وإلا في أصل اللغة ليس كذلك كما سيذكر. مصطلحا جديدا عند المسلمين متى حصل هذا؟ في عهدهم لنقل الفلسفة اليونانية للعربية الذي استدعى تحديد معاني كثير من الألفاظ وكسبها إطارا يناسب الأفكار الفلسفية. وإلا فالجهل في أصل اللغة كان يعطي معنى يقابل الحكمة والتعقل والروية، فهو يؤدي تقريبا معنى السفه أو الفعل السفهي عندما يكون عن غضب مثلا وحماقة وعدم بصيرة وعلم. فالجهالة يعني الفعل السفهي الذي لا يكون عن بصيرة لا عن حكمة لا عن علم. وعلى كل حال هو بمعناه الواسع، يعني الجهل بمعناه الواسع اللغوي يلتقي مع معنى الجهل المقابل للعلم الذي صار مصطلحا علميا بعد ذلك. يعني الجهل بمعناه الحقيقي من جملة معانيه هو ذلك المعنى الضيق الذي ذكروه في الفلسفة، ولكنه ليس هو إياه. وعليه فيكون معنى الجهالة أن تفعل فعلا بغير حكمة. السفهي هذا معنى السفهي، يعني لا حكمة ولا تعقل ولا تدبر، أن تفعل فعلا بغير حكمة وتعقل وروية الذي لازمه عادة إصابة عدم الواقع والحال. إذا عرفت هذه الشروح بعد أن شرح عبارة الآية بمفردات الآية الكريمة يتضح لك معناها وما تؤدي إليه من دلالة على المقصود في المقام، إنها تعطي أن النبأ من شأنه أن يصدق به عند الناس ويؤخذ به متى من جهة أن ذلك من سيرتهم. الناس يأخذون بالأخبار عادة بدون تثبت، بدون أن يسألوا ما هو المصدر، وإلا فلماذا نهى عن الأخذ بخبر الفاسق من جهة أنه فاسق؟ فأراد تعالى أن يلفت أنظار المؤمنين إلى أنه لا ينبغي أن يعتمدوا كل خبر من أي مصدر كان، بل إذا جاء به فاسق ينبغي أن لا يؤخذ به بلا تلون، وإنما يجب فيه أن يتثبتوا أن يصيبوا قوما بجهالة أي بفعل ما فيه سفه وعدم حكمة، فقد يضر بالقوم. والسر في ذلك أن المتوقع من الفاسق أن لا يصدق في خبره، فلا ينبغي أن يصدق ويعمل بخبره. لاحظوا هكذا سيرة الناس، أنهم يأخذون بالخبر من أي مصدر كان، من فاسق أو عادل. فجاء الشارع يريد يلفت أنظار الناس إلى أنه هذا لا يصح في الأحكام الشرعية أن تأخذوا بخبر الفاسق، سد هذا الباب. فتدل الآية بحسب المفهوم على أن خبر العادل يتوقع منه الصدق، يعني إذا كان الشارع منع من أخذ بخبر الفاسق لأن الفاسق عادة يكذب أو يغلق كذبه على صدقه، فمعنى ذلك أنه لم يسر العادل أو مقابل مفهوم العادل، العادل أنه يصدق عادة. فتدل الآية بحسب المفهوم على أن خبر العادل يتوقع منه الصدق، فلا يجب فيه الحذر والتثبت، لأن الصدق متوقع فمو واجب تثبت وحذر من إصابة قوم بجهالة، ولازم ذلك أنه حجة. يعني الشارع منع الناس من الأخذ بأخبار الفاسق لأنه عادة يخدم، فإذا لم يمنع من الأخذ بأخبار العادل معنى أن العادل غالبا يصدق، ولذلك لم يمنع ولم يردع عن الأخذ بخبر العادل، ومن هذا يستفاد أنه حجة. والذي نقوله ونستفيده وله دخل في استفادة المطلوب من الآية أن النبأ في مفروض الآية مما يعتمد عليه عند الناس، يعتمد عليه عند الناس وتعارفوا الأخذ به بلا تثبت، وإلا لما كانت حاجة للأمر به بالتبين في خبر الفاسق إذا كان النبأ من جهة ما هو نبأ لا يعمل به الناس، إذا كان الناس يعملون بالنبأ إلا من خبر العادل. بعد ما نحتاج للتحذير، إنما التحذير جاء لأن الناس إنما يعملون بكل خبر. ولما علقت الآية هذا المهم، هذا السطرين، ولما علقت الآية وجوب التبين والتثبت على مجيء الفاسق، على مجيء الفاسق يظهر منهم بمقتضى مفهوم الشرط أن خبر العادل ليس له هذا الشأن، يعني لا يحتاج إلى تثبت وتحذر، بل الناس لهم أن يبقوا فيه على سبيلهم من الأخذ به وتصديقه من دون تثبت وتبين لما عرفت قصته من كذبه من جهة خوف عقاب القوم لجهالتهم، فطبعا لا يكون ذلك إلا من جهة اعتبار خبر العادل وحجيته، لأن المترقب منه من العادل هو الصدق، فيكشف ذلك عن حجية قول العادل عند الشارع وإرباح والخلاف في دينه. والظاهر أن بهذا البيان للآية يرتفع كثير من الشكوك التي قيلت على الاستدلال بها على المطلوب، فلا نقص بها وردها. الآية الثانية آية النفر يأتي الكلام فيها، والحمد لله رب العالمين.